كنا نعمل بالله نحمله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الأحباب، حديثنا بإذن الله تبارك وتعالى اليوم عن بعض جوانب حادثة الإسراء والمعراج. هذه الحادثة المباركة التي كان لها أثراً قوياً في تقوية الصف المسلم سواء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أقول أيها الإخوة الأحباب إنها لا تزيد المسلمين إلا إصرارا وعزيمة على الاقتداء بنبيهم والسير وراءه والافتخار بالاتباع إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أيها الإخوة الأحباب، نعيش اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى مع جانب مهم. هذا الجانب إذا تعرفت عليه عرفت قيمة هذه الحادثة المباركة، حادثة الإسراء والمعراج. هذا الجانب أيها الإخوة الأحباب هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل حادثة الإسراء والمعراج، أو إن شئت فقل ما السبب الرئيس الذي من أجله شرع الله تبارك وتعالى لنبيه هذه الحادثة المباركة. هل هناك أسباب حقيقية وحكم ينبغي أن نعرفها جميعا؟ أيها الإخوة الأحباب، النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن جاءه جبريل في المرة الثانية وقال له يا محمد يا أيها المدثر قم فأنذر، هذا هو التجلي الثاني من تجليات الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما لبث أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا النداء وهذا الأمر إلا أن قام من فراشه، حتى أن خديجة رضي الله عنها وأرضاها قالت له يا محمد اهدأ، هدئ من روعك، استرح، فإنك لم تنم منذ فترة طويلة. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد مضى زمن النوم يا خديجة، الآن ابتدأت مرحلة جديدة في حياتي، أصبح الوحي الذي كان يجيبني والذي كنت أنتظره أصبح أمرا واقعا لا بد أن أكون بأدائه، فإن شرفي وكرامتي بل وكرامة أمة بأكملها قد وضعه الله عز وجل نصب يديه. تحرك النبي صلى الله عليه وسلم من فراشه ولم يأت النبي محمد صلى الله عليه وسلم جهدا طوال 23 سنة. قضى النبي صلى الله عليه وسلم منها 13 سنة في مكة و10 سنين في المدينة، لم يكل ولم يمل ولم يرتح النبي صلى الله عليه وسلم حتى استشعر أن الأمر قد وضع لهذا الدين وأن القاعدة قد وضعت أساسها المتين. أيها الإخوة الأحباب، منذ أن أخبره ربه تبارك وتعالى وأوحى إليه بالإنذار تحرك النبي صلى الله عليه وسلم مسلم وسلم ينطمس أسوار تأتي من كل مكان حتى يبلغهم هذا الدين. لكن السؤال، هل كان طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم سهلا؟ لم يكن طريق النبي صلى الله عليه وسلم سهلا. نعم، منذ أن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بإعلان هذا الدين ونشره حتى وسط أقاربه، قوبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالإيذار والتعذيب بكل أشكاله وبكل أنواعه. منذ أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم قومه وأخبرهم: يا قوم، لو أخبرتكم بأن خيلا ستغير عليكم من وراء هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا: يا محمد، ما جربنا عليك كذبا قط، أنت لن تكذب علينا أبدا، سيرتك معروفة بيننا، أنت الصادق الأمين. قال: فإني رسول الله عز وجل، بين يدي عذاب شديد. انظر أهل الكريم، ماذا كان الموقف؟ العذاب المباشر من أقرب الناس إليه من عمه أبي لهب، حينما قال له: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ منذ هذه الكلمة أيها الإخوة الأحباب، والإيذاء والتعذيب لم يلبث برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم حتى بلغ به موضعا كبيرا. أيها الإخوة الأحباب، الإيذاء الجسدي، انظر إلى هذا النبي المكرم الذي كرمه الله تبارك وتعالى، والذي أعلى اسمه في أعلى عليين، والذي اختاره الله واصطفاه الله عز وجل، يعذب عذابا جسديا. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يموت عمه أبو طالب، يتجرأ عليه كفار مكة، نعم، يبدأون نوعا آخر من التعذيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينظرون ذات مرة الضراب في وجه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. ليس هذا فقط، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يصلي عند الكعبة يضعون على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم أمعاء الإبل. انظر إلى هذا الشيء الخطير، أمعاء الإبل، ويضحكون ويستهزئون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هذا فقط أيها الإخوة الأحباب، بل إن الإيذاء النفسي، الذي أصيب به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنته فاطمة، تنزع عنه هذه الأشياء القذرة من على رأسه. البنت أيها الإخوة الأحباب تحتاج إلى أبيها، تعرف قيمتها من قيمة أبيها، نعم، فلما تجد أبيها في هذا الموقف فما هو شعورها؟ وما هو شعور أبيها؟ إنها مصيبة نفسية كبرى. جعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي وصف بأنه الرؤوف الرحيم، جعل النبي صلى الله عليه وسلم في مرات قليلة يدعو على قومه ويدعو على أناس، هؤلاء الناس بأشخاصهم: اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بعتبة بن أبي معيط. انظر أهل الكريم، يقول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: والله ما حدد النبي صلى الله عليه وسلم اسما من أسماء هؤلاء إلا وجدناه قتيلا يوم بدر يلقى به في القليب، نعم، القليب الذي يوضع فيه الموتى. أيها الإخوة الأحباب، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عظيما. ليس هذا فقط، انتقل التعذيب برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التعذيب والحصار الاقتصادي والاجتماعي. انظر، يقوم أهل مكة بسائر بطونها بعمل صحيفة مجحفة، هذه الصحيفة يقولون فيها بأننا نقاطع محمد وأهله، نعم، لا نزوجهم ولا يتزوجون منا، ولا نبيعهم ولا يشترون منا. انظر، استمر هذا الحال قرابة 3 سنوات كاملة. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وآل بيته وأقاربه يعيشون في شعر أبي طالب، لا يختلطون بالناس، أصابهم الجوع، أصابهم العطش، حتى يروى حاجته، فسمع قعقعة من جراح بونه، فما كان منه إلا أن وجد جلدا من جلود الحيوان. ماذا يفعل فيه؟ في هذا الجوع الشديد وفي هذا الألم الشديد أخذه ومسحه ثم أكله، لأنهم لم يجدون شيئا. لكن رحمة الله عز وجل واسعة، قضت رحمة الله تبارك وتعالى أن تأتي أو أن يأتي الفرج بعد الشدة حتما. نعم. ومما زاد الطين بلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لم يستجب له أهل قريش أراد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يفتح مكانا جديدا، أراد أن ينطفئ من هذا المكان الذي أذل فيه والذي قوبل فيه بالرب والاستهزاء والسخرية، أراد أن يذهب إلى مكان آخر. فذهب إلى الطائف إلى قبيلة ثقيف لعل النبي صلى الله عليه وسلم يجد أذن واعية وقلوب مفتوحة تستمع إلى دعوته وإلى دينه. النبي صلى الله عليه وسلم ينقض في الطائف 10 أيام كاملة، يمر على بيت بيت يدعو إلى الله تبارك وتعالى، حتى أن أهل الطائف وصلوا معه وبلغوا مع زاده الشريفة أنهم طردوه من بيوتهم وطردوه من بلادهم، بل زاد الطين بلة أنهم وقفوا صفين وكانوا يضربون رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى شج رأسه وحتى دميت قدماه. انظر أهل الكريم إلى هذا الجو، الجو الشديد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى هذا الجو المملوء بالتعذيب والإيذاء. انظر، لو أحد آخر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصابه بالقنوط واليأس، بل قد يصل إلى حد الانتحار لكي يتخلص مما هو فيه. أيها الإخوة الأحباب، لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مناجاة ربه تبارك وتعالى: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواري على الناس. من الذي يتحدث؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملته أمري؟ انظر أخي الكريم، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. يا رب، إذا كان هذا التعذيب وهذا الإيذاء ليس غضب منك علي فلا أبالي، فلتزد لي فيه طالما أنك راض يا رب. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. درس مستفاد، المسلم لا يطلب البلاء ولكن يطلب العافية. فالعفو والعافية أيها الإخوة الأحباب هما أهم نعمة يعطاها الإنسان. ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت فيه الظلمات وأضل عليه وصرف عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي غضبك أو أن ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنا أيها الإخوة الأحباب يأتي الفرج بعد الشدة والنصر بعد العسر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، بعد هذا الدعاء الذي تبكي له العيون، نعم، وتخضع له النفوس لأنه صادر من حبيبنا صلى الله عليه وسلم في موقف صعب، الناس أو معظم الناس في جانب ويعادون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو بقية في أصحابه في جانب آخر، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستكمل دعوته ويريد أن ينشر رسالته، تأتي أيها الإخوة الأحباب هذه الحادثة المباركة لتؤكد درسا مهما. هذا الدرس أيها الإخوة كما أشرنا أن الفرج يأتي بعد الشدة، وأن بعد العسر يسرا بإذن الله تبارك وتعالى. نعم أيها الإخوة الأحباب، يصطفي الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يصطفيه لكي يريه آيات لم ترطى لنبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم. كان مفادها: يا محمد إنك لست هين، إنك يا محمد لست قليل في هذه الحياة، إن لك مكانة عظيمة عندنا يشهد لها أهل السماوات ورب السماوات، بل يشهد لها الأنبياء والمرسلون قبلك يا رسول الله. أيها الإخوة الأحباب، الدرس المهم أن الفرج يأتي بعد الشدة، وأن بعد اليسر بعد العسر يسرا بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، هذا هو الواقع، وهذه هي سنة الله تبارك وتعالى. ما أصيب المسلمون أيها الإخوة بشدة وعسر إلا وتبعها يسر. التاريخ الإسلامي أيها الإخوة يحكي لنا ذلك ويصدق لنا ذلك. المسلمون يغزوهم التتار بجيوشهم المكيفة، ويقتلون منهم الآلاف الكثيرة، وبعد ذلك بعدما أن يرجع المسلمون إلى ربهم، نعم أيها الإخوة الأحباب، تعود العزة للمسلمين ويهزمون التتار بقيادة القائد المظفر قدس رضي الله عنه ورحمه الله. ليس هذا فقط، التاريخ يحكي لنا أيها الإخوة أكثر من ذلك. نعم، الصليبيون جاءوا إلى بلاد الإسلام في قوافل عديدة وفي حملات عديدة، يريدون أن يغزوا ديار الإسلام، يريدون أن يطهروا كما يقولون ديار المسلمين من كل مسلم ومن هذا الدين. لكن يأذن الله عز وجل أن يأتي بعد الكرب والشدة الفرج، فينتصر المسلمون بفضل الله تبارك وتعالى وعلى يد هذا القائد المظفر صلاح الدين، وترفع راية الإسلام من جديد. أيها الإخوة الأحباب، في الأسبوع الماضي نرى أن حادثا غاشما يدخل أحد الكفرة المجرمين الإرهابيين الحقيقيين، فيقتلون مجموعة من المسلمين، وهم ماذا يفعلون؟ كانوا يصلون، كانوا يعبدون الله تبارك وتعالى، كانوا يتقربون إلى الله عز وجل. لكن الدرس تحقق أن اليسر يأتي بعد العسر، وأن الفرج يأتي بعد الشدة. إذا كان هؤلاء المسلمون يخضعون في جامعهم أو في مسجدهم، فإن الله تبارك وتعالى يأذن لدينهم ويأذن لآذانهم أن تسمعه الملايين، وأن يدخل في هذا الدين الآلاف بفضل الله تبارك وتعالى وبفضل الله عز وجل. هذا درس مهم، درس فردي ودرس اجتماعي ودرس أممي. نعم، أن الفرج حتما يأتي بعد الشدة. كلما أصاب المسلمون القرب والهم والشدة، فاعلم أخي الكريم بأن أحلك فترات الليل هي الفترة التي تأتي قبل الفجر. نعم، كلما ضاق الأمر، كلما اتسع، كلما ازدادت الشدة، كلما يأتي الفرج القريب بإذن الله تبارك وتعالى. ألم تستمع إلى قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم؟ انظر أخي الكريم، لا يفتحن الله تبارك وتعالى هذا الدين، وليدخلن الله عز وجل في هذا الدين في كل مكان، ولا يترك الله عز وجل بيت وبر ولا مدر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل. عزا يعز به أهل الإسلام، وذلا يذل به أهل الكفر. هذه هي بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما ضاقت على الإسلام والمسلمين، كلما جاء الفرج بإذن الله وبقدرة الله عز وجل. لكن أيها الإخوة الأحباب، لا بد أن نأخذ بالأسباب، لا بد أن نعود إلى الله، لا بد أن نرجع إلى كلمة الله تبارك وتعالى، لا بد أن نتمسك بصراط الله المستقيم. هذا هو السبب الذي يمنع من انتشار هذا الدين ومن سموه ومن علوه من جديد. نرجو الله تبارك وتعالى في هذا الوقت الطيب المبارك وفي هذه الساعة الطيبة المباركة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم ارفع راية الإسلام في كل مكان يا رب العالمين، اللهم ارفع راية الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه الأيام الطيبة المباركة شاهدة لنا لا علينا، اللهم ارزقنا فيها العمل الصالح الذي يرضيك، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين، اللهم بلغنا رمضان يا أرحم الراحمين، اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.